يعني وجود التعظيم القلبي لما عظم في الشريعة، هذا من علامات الفقه في الدين، لأن الفقه في الدين أبدا ليس مجرد معلومات أبدا. ولم يرد الله سبحانه وتعالى ولا رسوله صلى الله عليه وسلم أن يرشد إلى الفقه في الدين الذي هو حفظ بعض الأحكام وانتهينا أبدا. لذلك تجد أنه يقال في بعض الناس حين يعني حين يستبين لهم بعض المواقف المتعلقة بتعظيم شعائر الله أو تقديم محرم تعظيم محرم كبير على محرم صغير، يقول لك هذا هو الفقه، هذا هو الفقه، أي من جهة إدراك المراتب والتفاوت فيما بينها وتقديم الأشد على الأقل شدة أو الأقل أهمية. ليلة القدر معظمة في الشريعة، معظمة في الشريعة، وكون الإنسان يعظمها في قلبه هي الخطوة الأولى لاستغلالها والاستفادة منها بشكل صحيح. يعني الناس تجاه ليلة القدر أقسام، منهم قسم وهو الأعظم والأعلى وهو الأشرف، منهم قسم يعظم ليلة القدر في قلبه ويكون لها في نفسه مهابة ومكانة كبيرة جدا، ومن ثم يعمل على ضوء هذا التعظيم، هذا القسم الأشرف. في قسم آخر يعني يسمع المواعظ في ليلة القدر، وليلة القدر عظيمة واستغلوها يا جماعة، وإحنا راح نصلي من الساعة 10 إلى الساعة 11 ومن الساعة 1 إلى الساعة 2:30 وكذا، ويلا وسنقرأ جزء ونحاول نختم مدري إيش، فهو يتحمس ويتشجع ويقبل على الخير ويصلي، هذا أيضا بمكان شريف، لكن ليس مثل الأول. فرق كبير جدا بين أن تنطلق وأنت مدرك أن هذا يوم معظم في الشريعة وفي قلبك له مكانة وهيبة وعظمة، حتى أنك بدون تكلف إذا وجدت مثلا من يتكلم بمعصية أو شيء تقول له يا أخي ليلة القدر، يعني تنطلق فيها من أنه شيء عظيم جدا، وما أنت مستوعب كيف أنه الإنسان على أساس أنه الإنسان مثلا متمسك أو مستقيم أو شيء وبعدين يعمل كذا في ليلة القدر. واضح الفكرة، الفرق بين الأمرين. طبعا تأتي حالة ثالثة، يعني يدرك أنها شيء مهم، يحضر يسوي يستفيد يحاول يقدم شيء مفيد، بس أنه ما يستغلها استغلال جيد. وفي أناس لا يفرق معهم ليلة قدر ولا غيرها، هو يعني غاية ما يمكن أن يفعل في تلك الليلة أن يصلي العشاء، نعمة وخير. ولكن هذه القضية لا ينظر لها أنه هل هي واجبة، القيام في ليلة قدر واجب أو مستحب، الجميع متفق أنه ليس واجبا، لكن لا ينظر إلى ليلة القدر بهذا الاعتبار. الذي لا يعظم ليلة القدر لا قلبيا ولا عمليا، هذا في إشكال عنده، يوجد مشكلة، يوجد نقص يجب أن يعالجه. ليست القضية هي أنه والله كان عنده عمل في النهار وأنه يعني تعبان الآن في الليل والحمد لله تجي السنة الجاية والله يتقبل منا ومنكم، يعني لا تنظر للقضية أنه مثلها مثل من ترك مستحبا عاديا، لا، هنا في مشكلة. ولذلك يفهم، بغض النظر طبعا ليس ترجيحا، لكن يفهم قول من قال من المتقدمين ان المواظب على ترك صلاة الوتر لا تقبل شهادته، هي من هذا الباب. فهمتم الفكرة؟ ليس من فكرة انه ترك واجبا، بقدر ما هو انه هذا الامر المكرر المعظم الدائم يحث عليه في الشريعة، يأتي انسان من المفترض انه معظم ثم لا يصلي ابدا صلاة الوتر، يعني لعلها من هذا المأخذ. وإن كان قولا بغض النظر ليست قضية ترجيح، هذه هي الفكرة، فكرة التعظيم وفكرة وصول الإنسان إلى حالة من عدم الاستهانة بهذه المناطق المعظمة في الشريعة. أين عظمت ليلة القدر في الشريعة؟ عظمت في نصوص. طيب أين عظمت ليلة القدر في الشريعة؟ إنا أنزلناه في ليلة القدر. أول تعظيم لليلة القدر هو الاسم الذي أو اللقب الذي لقبها الله به، ليلة القدر. يعني ليلة القدر هي مو مثل اسمها ليلة السبت أو ليلة الأحد اسم كذا، لا، هو لقب متعلق بمكانة، لقب متعلق بشرف هذا الليلة. ولذلك قال إنا أنزلناه في ليلة القدر، فهي ملقبة بناء على مكانتها والمعنى الذي تحتويه. هذا واحد. ثم يأتيك الأسلوب القرآني فيعظم لك هذه الليلة زيادة على التعظيم باللقب، فيقول لك الله وما أدراك ما ليلة القدر ولك أن نعم مثل ما أدراك ما القارعة وما أدراك ما الحاقة. لك أن تتخيل ليلة يعظمها الله بهذه بهذا الأسلوب. إنا أنزلناه في ليلة القدر، هذا التعظيم الثالث، أنه هي ليلة معظمة لوجود حدث عظيم وشريف فيها، يظهر الله شرفها بإنزال كتابه أعظم كتاب فيها. هذه ثلاث معظمات الآن في أقل من سطر. ليلة القدر خير من ألف شهر، هذا المعظم الرابع. يعني لو قال الله سبحانه وتعالى إن ليلة القدر تساوي عبادة ألف شهر لكفى، يعني لكان شيئا عظيما، لكان شيئا مذهلا جدا. لكن الله سبحانه وتعالى مع ذلك يقول لك خير، خير من ألف شهر. خير من ألف شهر بكم؟ ما تدري. خير هنا تفضيل، هي أفضل من ألف شهر، كم ما تدري. ولربما والعلم عند الله يكون تكون الخيرية متفاوتة بحسب الأشخاص، إنه قد يكون لك أنت في عبادتك في تلك الليلة خير من 100,000 شهر بحسب ما وقع في قلبك وفي نفسك وما تعبدت به، وفي آخر هكذا وفي آخر هكذا. تنزل الملائكة والروح فيها، المعظم الخامس أو السادس، بأمر ربهم بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر. فهذا التعظيم الكبير الخاص لهذه الليلة في كتاب الله سبحانه وتعالى، ثم بعد ذلك تجد من يتهاون ولا يعتبر لها هذه المكانة، هذه مشكلة. يعني هنا يوجد خلل في الفقه في الدين، يوجد خلل في تعظيم شعائر الله. ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. ولذلك ودائما يعني، وهذا من محاسن الإسلام، من محاسن الشريعة، أنك دائما تجد النبي صلى الله عليه وسلم هو أول الممتثلين لما يحث عليه في كتاب الله سبحانه وتعالى. وهذا هذه ميزة يا جماعة، ميزة كبيرة جدا قد لا يدركها كثير من الناس، بينما هي ميزة عظيمة ويحتاج الإنسان المسلم أن يتذكرها، وهي أن هذا الإسلام مطبق عمليا، أن هذه الأوامر التي تأتيك وهذه التعظيمات لها نماذج عملية، هذه التطبيقات لها نماذج، هذه التوصيات لها نماذج عملية. فهذه النماذج عملية تدعوك وتسهل عليك الاقتداء. فإذا رجعت إلى حال النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الليلة، ستجد مقدار ما يوازي ما جاء من التعظيم الإلهي لليلة القدر عمليا. فأنت تعلم الحديث الصحيح الذي وصف فيه النبي صلى الله عليه وسلم بأنه كان إذا دخل العشر شد مئزره وأيقظ أهله وأحيا ليله. وأنت تدرك الحديث الذي وصف فيه أحد الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم حين صلى في ليلة من تلك الليالي، قال حتى خشينا أن يفوتنا الفلاح، الفلاح اللي هو السحور من الصلاة، أنه كانت الصلاة قريبة إلى وقت الفجر. وحال النبي صلى الله عليه وسلم العملية الممتثل بها أوامر الله سبحانه وتعالى، هذه الحال من أهم ما يمكن أن يعتني به طالب العلم. وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم في الليالي العادية يقوم الليل قياما طويلا، ثم يوصف في العشر الأواخر بأنه أعطاها استثناء، فلك أن تتخيل يعني القدر الذي كان يعطيه النبي صلى الله عليه وسلم لهذه الليالي. إذن هذه أهم قضية في ليلة القدر، ملخصها تعظيم ما عظم الله سبحانه وتعالى، وأن الفقه الحقيقي في الدين هو بمقدار تعظيمك لما عظمته الشريعة. وذكرنا 5 أو 6 وجوه لتعظيم ليلة القدر في الشريعة، هذا واحد. الثاني، بعد أن يستقر في قلبك هذا التعظيم وهذه المكانة، فتقبل على هذه الليالي وأنت مدرك أنك مقبل على شيء استثنائي تماما، تبدأ الآن تتذكر الخير الذي يمكن أن يأتيك من هذه الليالي. وتبدأ تستوعب الحاجة التي أنت تحتاجها للعبادة في هذه الليالي. فحين تقرأ في سورة الأعراف مثلا بعد أن ذكر الله سبحانه وتعالى منادات أصحاب الجنة لأصحاب النار، أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا قالوا نعم، ستجد بعدها ذكرا لأصحاب الأعراف، ونادى أصحاب الأعراف رجالا، لا قبلها، وبينهما حجاب، وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم، ونادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم طبتم، لم يدخلوها وهم يطمعون، وإذا صرفت أبصارهم تلقى أصحاب النار قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين. أصحاب الأعراف عند كثير من أهل العلم هم من استوت حسناتهم وسيئاتهم، فهم على أعراف، على أماكن مرتفعة بين الجنة والنار، يرون هؤلاء ويرون هؤلاء. إذا التفتوا إلى أصحاب الجنة
قالوا سلام عليكم،
سلام عليكم، لم يدخلوها، هم لم يدخلوها ولكنهم يطمعون، وإذا صرفت أبصارهم تلقى أصحاب النار قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين. لك أن تتخيل هؤلاء أصحاب الأعراف ما الحسنة التي كانوا ينتظرونها حتى لا يكونوا في هذا الموقف الحرج الصعب، يعني ما الحسنة التي كانت يمكن أن ترجح لهم الكفة فيكونوا من أصحاب الجنة بدلا أن يكونوا من هذا الموقف الذي لا يدرون ما مصيرهم فيه. من أشهر الأقوال فيها هي من استوت حسناتهم وسيئاتهم. على أي حال، أنت بهذا الاعتبار ستحاول أن تنظر للحسنات والسيئات بميزان آخر، وهو أنه ترى فعلا ترى في موازنة ستكون للإنسان بين حسناته وسيئاته، وبالتالي هو يحتاج إلى الازدياد من الحسنات قدر المستطاع بحيث أنه سيضطر إليها في يوم من الأيام، وخاصة هذه المواسم التي تضاعف فيها الحسنات، هذه فرصة لا يمكن للإنسان أن يقدرها، وقد تكون ليلة واحدة يقومها الإنسان في سنة من السنوات قد تكون فعلا هي السبب المرجح له في بين حسناته وسيئاته. إذن هذه لفتة أخرى تجعل الإنسان يقبل على هذه الليالي بقلب يختلف تماما عن الإقبال إليها بصورة عادية. الأمر الثالث، علامات ليلة القدر، وهذا الموضوع من الموضوعات اللي يعني تطرح فيها أشياء، يطرح فيها أشياء كثيرة ويكون فيه خلافات أحيانا، ويتعلق الناس أحيانا بعلامات غير صحيحة تطلبا لتحديد أضيق في ليلة القدر. الذي يتأمل في مجموع النصوص التي وردت في الشريعة خاصة في أحوال النبي صلى الله عليه وسلم وعلاقته بالصحابة سيدرك جيدا أن ليلة القدر لم يكن لها علامة واضحة، لم يكن لها علامة فاصلة تجعل ليلة القدر محددة تحديدا واضحا قطعيا. نعم، هناك بعض الأحاديث التي ترجح ليالي على أخرى، هناك بعض الأحاديث التي تجعل الليالي أرجى من غيرها، ولكن لو كانت ليلة القدر لها علامة واحدة واضحة محددة ثابتة لما وجدت مجموع الأحوال التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مثلا قال أرى رؤياكم قد تواطأت فمن كان متحريها فليتحرى في السبع الأواخر، ليلة القدر في سابعة تبقى في تاسعة في سبع يمضين، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وتأتي النصوص المتعددة التي تدل على نوع من التعمية في تحديد هذه الليلة. ولو يعني كان مقصودا للإنسان أن يعلم ليلة القدر بعينها وكل الأمة تعلمها لما كان للعشر الأواخر هذه المزية التي إنما ميزت بها لوجود ليلة القدر فيها، واضح؟ يعني لما سميت العشر الأواخر وإنما خلاص ليلة واحدة وانتهينا، لكن من الواضح أن ليلة القدر فيها قدر من التعمية وعدم إرادة عدم التحديد الضيق بحيث أنه يكون هناك فعلا مجال في هذا العشر لأن يتحرى الإنسان ويجتهد في تحديده. هذا تنبيه فقط للذي يركن إلى ليلة واحدة من الليالي يعني يهتم بها ولا يكاد يهتم بالبقية. طيب، هل معنى ذلك أنه نحن ما نرجو ليلة أكثر من أخرى؟ لا، نرجو ليلة أكثر من أخرى، مثلا ليلة 27 أرجى من غيرها، ولكن ليس معنى ذلك أنه فعلا قطعا هي كل عام ليلة 27. يعني هذه المحاضرة طبيعتها ليست للدخول في تفاصيل يعني أحكام، ولكن هذه فقط إشارة عامة. يعني حتى الحديث الذي ورد فيه أنه تخرج صبيحتها ليس لها شعاع، هنا نحن أمام أمرين، إما أن تكون هذه علامة ثابتة أو تكون علامة وقعت في سنة من السنوات. بمعنى من الأحاديث هناك حديث أصح من حديث الشعاع، حديث متفق عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى أنه يسجد صبيحتها في ماء وطين، أليس كذلك؟ وكانت ليلة 21، هذا حديث صحيح. السؤال، هل كان النبي صلى الله عليه وسلم في كل سنة يسجد صبيحة ليلة القدر في ماء وطين أو في تلك السنة؟
في تلك السنة.
بمعنى أن تلك السنة كان من العلامات المؤقتة لتحديد ليلة القدر في ذلك العام هو أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد صبيحتها في ماء وطين، فلا يصح أن يقال نحن اليوم إذا صلينا في مسجد ترابي وجاءت ليلة وأصبحنا صبيحتها في ماء وطين أنه تلك ليلة القدر، واضح؟ وإنما كانت تلك علامة متعلقة بتلك السنة. نفس الشيء يمكن أن يقال في أن تظهر صبيحتها بدون شعاع، أنه ممكن تكون تلك العامة مرتبطة بسنة من السنوات، فكانت علامة الليلة في تلك السنة أنه الشمس لظروف متعلقة بالحوائل والعوائق خرجت دون شعاع، وليس المراد. لأنه لو كان المراد أنه الشمس تخرج تتغير تغيرا كونيا في ذاتها، بحيث أنه كل سنة في ليلة القدر تخرج الشمس دون شعاع، لما حصل أي خلاف، ولما حصل خلاف أنه نجيب صور، مجموعة صور 10 صور نحطها جنب بعض، صباح ليلة 21 21 22 هذه ولا هذه، لا أظن هذه ولا مو هذه. إذا كانت هي علامة كونية كبرى في أن تكون دون شعاع، ما يحتاج نختلف فيها، واضح الفكرة؟ فنرجع مرة أخرى إلى أنه نعم هناك أقوال للعلماء في اختلفوا فيها. بالمناسبة ترى الأقوال يعني قد يكون نعم من أشهرها 27، لكن ترى من الأقوال المتقدمة ليلة 24 هناك أقوال متعددة للعلماء، لكن من المجموع تستطيع أن تصل إلى نتيجة أن ليلة القدر ليست محددة تحديدا ثابتة، وبالتالي الإنسان ما إن تدخل العشر حتى يبدأ في الاجتهاد، ثم بعد ذلك يعطي لظروف الترجيح داخل العشر اهتماما أكبر، فيعطي لليالي الوتر التي ورد فيها التحري بشكل أكبر، يعطي لليالي الوتر ما لا يعطي لغيرها، ويعطي لليلة 27 أيضا اهتماما أكبر. أما التعلق بعلامات أخرى أنه البحر في تلك الليلة يتحول من الملوحة إلى العذوبة، وأنه ما أدري إيش يصير فيها وما أدري، يعني الإنسان ليس بحاجة إلى أن يخترع أسبابا لليلة القدر. أعجبني صاحب كتاب فتح الملهم ذكر علامة جميلة جدا، علامة نسبية، وهذه العلامة أنا أعتقد أنها علامة صحيحة جدا، أو على الأقل هي من أرجى العلامات، وهي ما يشعر به الإنسان من إقبال على الله سبحانه وتعالى وأن يفتح عليه فتحا. شوفوا يا جماعة، الله سبحانه وتعالى شكور، الإنسان اللي يدخل العشر وهو مقبل ومعظم وباحث، والله سبحانه وتعالى يعلم من نفسه صدقه أنه يريد ليلة القدر ويريد أن يقوم ليلة القدر إيمانا واحتسابا، ثقوا تماما أن الله سبحانه وتعالى سيرشده إليها. يعني ليس بالضرورة يرشده إليها برؤية، نعم الرؤى قد تكون من أسباب، لكن أحيانا يقع في نفس الإنسان تأتيك واحدة من الليالي من أذان المغرب أنت تشعر بإقبال كبير جدا على الله سبحانه وتعالى في تلك الليلة، تشعر أن الله سبحانه وتعالى يعينك آخذا بناصيتك إلى أن تستغل كل لحظة في تلك الليلة. فهذه من العلامات التي قد يطمئن إليها الإنسان أنه فعلا هدي إلى أن يجتهد في هذه الليلة ويعني يعان عليها. لكن أحسن الظن بالله سبحانه وتعالى أن الله سبحانه وتعالى طالما أنك معظم لهذه الليلة ومعظم لهذه العشر وأنت مقبل ومريد لأن تقوم فيها، ثق أن الله سبحانه وتعالى سيعينك على ذلك. فهذه قضية في غاية الأهمية، لا أريد أن أطل أكثر من ذلك. ممكن أختم بماذا نعمل في ليلة القدر. العمل في ليلة القدر هناك أعمال واردة في النصوص، وهذه الأعمال الواردة في النصوص تحدد أو تختصر عليك جزءا من ما يمكن أن تعمله في تلك الليلة. أصح ما ورد في ليلة القدر على الإطلاق هو حديث من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا، يعني العمل الأول الذي يعمل في ليلة القدر هو القيام. طيب، إنسان ما استطاع يقوم، امرأة ما استطاعت القيام، هنا ليلة القدر فيها أعمال كثيرة يمكن أن تعمل. ترجع إلى المبدأ الأول الذي ذكرناه في بداية المحاضرة، اللي هو مبدأ إيش؟ مبدأ التعظيم لهذه الليلة. هذا التعظيم سيتمثل عمليا في تسبيح، ابتهال، تمجيد، دعاء، رجاء، أعمال قلبية وما إلى ذلك. وبالتالي أعمال ليلة القدر، أعمال ليلة القدر مفتوحة، لكن الأهم فيها والذي ورد الحث عليه بعينه فيها هو قيام ليلة القدر. طيب، إنسان قام مثلا التراويح والتهجد أو التراويح والقيام، بقيت له بعض الفراغات، وكما تعلمون الآن الليل ما في ليل، ما في ليل، يعني الإنسان فعلا يتحسر أنه يعني ما في ليل، ما في ليل، ما في ليل، يعني فعلا ما في ليل. أنت
التراويح والقيام راح الليل كله،
وتبحث عن سحور أو عشاء أو شيء، ما في ليل أبدا. وبالتالي يعني هي فرصة في الأخير إنه الإنسان يعني لا يخرج من هذه الليلة، لا أقول لا يخرج منها بخسارة، لا يخرج منها بأدنى خسارة، يعني لا ترضى أن تخرج من هذه الليلة ولا بخسارة أبدا ولا بأدنى خسارة، لأنه فعلا ممكن تكون هذه الليلة سببا في البركة التي يمكن أن تعطاها في كل عمرك، بل يمكن أن تكون سببا للبركة حتى في أولادك وذريتك. إنا أنزلناه في ليلة مباركة، هذه ليلة مباركة، ليلة مباركة فيها يفرق كل أمر حكيم. وأنتم تعلمون أن سبب تسمية ليلة القدر إنها قيل فيها أمران، إنه القدر المكانة والعظمة، والقدر التقدير، التقدير إنه يكتب فيها. وبالتالي يعني الإنسان اعتبر أنه القضية قضية منافسة لا تقبل الاشتراك، اعتبرها منافسة تزاحم، وأنها فرصة عمر. يعني إذا جاك خيار بين أنه مثلا تعمل بعض الأشياء أو كذا أو واحد، لا، هنا حاول أن تفوز أنت، حاول أن تفوز أنت، لا ترضى لغيرك أن يأخذ منك شيئا من ليلة القدر. طب أنا هل أحسن؟ نعم، أنا ممكن أحسن، ممكن أعطي صدقة، ممكن أدعو لإنسان، ممكن أقول كلمة طيبة، لكن شيء ليس وقتا لأن يؤخذ مني شيء من هذه الليلة. نسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، ونسأله سبحانه وتعالى أن يتقبل دعاءنا وأن يعظم رجاءنا، ونسأله سبحانه وتعالى أن يرزقنا ويوفقنا لقيام ليلة القدر إيمانا واحتسابا. ونسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا مباركين أينما كنا. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تغفر لنا وترحمنا. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تقودنا لمرضاتك. اللهم ألهمنا رشدنا، اللهم ألهمنا رشدنا، اللهم ألهمنا رشدنا، وقنا شر أنفسنا. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.